الله وصلى الله عليه وسلم محمد عبد الله وصلى الله عليه وسلم رحمة الله جميعا. بعد إنشاء الشيخ رحمه الله من ذكر الآيات من ذكر القواعد والأصول التي قام عليها رحيل الأسماء والصفات ثم لا تقصد في المخالفين يذكر على سبيل المثال بعض الآيات والأحاديث الجامعة التي فيها ذكر العدد الكبير من أسماء الله عز وجل وصفاته على سبيل الاختصار. يعني يمكن الرجوع لتفصيل ذلك في العقيده الوقتيه وصرفها ولا تستكيب منها صرف للتفكير في الله نفسه ان هو كان الشيطان تيميه رحمه الله في العقيده الوقتيه ذكر القاعده الاجماليه في الايمان باسماء الله عز وجل وصفاته لو كل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تحريف ولا تغيير ولا تشبيه. ثم قال فمن ذلك فقد كما حديث بعض الآيات مثلا في كتابة السمع بعض الآيات في البشر وبعض الآيات في كما هذا يعني في بعض التفصيل والجمع لبعض نصوص الصفات بعض نصوصه. فيذكر الشيخ ربنا طرفا منها مع تعليق موجز عليها لانتهاء هذا الامر وانتهي الباب الذي نصت على ما اورده الشيخ ربنا هذا الكتاب وكما ذكرنا كتأكيد وتوضيح للأسس والضوابط التي ذكرها في أول الكتاب يفضل الرجوع إلى الرسالة التثميرية بشكل الإسلام السني وكتفصيل أو أمثلة أكثر على نصوص الأسماء والصفات يمكن الرجوع إلى الوسطية بشكل الإسلام مع أي من شروحها ومن الشروح المستوطرة لها خاصة بالتوحيد الرب. يقول رحم الله الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات لا يمكن إحصاء الآيات الواردة في هذا النوع من التوحيد لأنها أن الكثرة بحيث يصر استيعابها ولكن ننصر بعضها هنا على سبيل المثال. ذكرنا أن آيات الاختصار أكثر من الصفات لآيات القطر والأحكام دائما ما تضمن بالصفات المناسبة الأحكام يعني دائما في الأحكام تتزين بذكر أن الله عليم حكيم خبير. هذه الصفات لها أثر الأول في الثقة في الشرع أن له من لدن عليم خبير ثم لها أثر في مراقبة النفس بعد ذلك أن العبد يراقب نفسه ويعلم أن الله عز وجل مطلع على جميع أقواله وأفعاله ونحو ذلك. آيات الأحكام دائما تضمن وتزين بذكر اسماء الله عز وجل وصفاته وكذا يعني ذكر الايات القطر وتضمن وتزين بالاسماء والصفات التي تناسب انعام الله عز وجل وتأييده ومعيته للمؤمنين وانتصاره ونصره للمؤمنين. ايات الصراط والعقاب والجنه والنار وفيها اسماء تدل على رحمة الله ولطفه وكرمه وتفضله وإنعامه للمتقين والعكس وهكذا. فيعني لا تخلو صفحة من صفحات المصحف من ذكر عدد نواسيه من نصوص الصفحة هذا مثل ما قلت إلا أن هناك آيات كلها صفحة يعني ذكر الأسماء الصفحة فيها أصيل يعني هو يكاد يكون الغرض الوحيد فيها ومن اعظم ذلك بلا شك في آية الكرسي وهي اعظم آية في كتاب الله كما في حديث ابي رضي الله عنه حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم اي آية في كتاب الله اعظم قال آية الكرسي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليبنك هذا العلم ابا المنذر. وهذا يدل على ان معرفة فضل آية الكرسي ليس امرا بمجرد الوحي ده الامر يعني عارف ابي ازداد يعني امتحن النبي صلى الله عليه وسلم ان يوازن من ايات القران وانظر ايها اقرب. فهو يعني بعلمه وفقه في كتاب الله علم ايات الكرس ويعني اقرر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. اذا فضلها معقول ومعروف يعني لاسبابه معروفه وهي كلها ظاهره في الاسماء والصفات. فعلم ان هذا هو فضلها وعظمها. ذكر الله عز وجل في اعظم ايه في كتابه الله لا اله الا هو الحي القيوم. اما ان الحي القيوم اسم الله الاعظم او احد الاسماء الموصوفه بانها اسم الله الاعظم لقوله صلى الله عليه وسلم اسم الله الاعظم في البقره وعلى عمران فطر. والذي تكرر في هذه الصور الحي القيوم. اشرنا في درس المدارس الى الاسماء كل اسم بيفيد كمال على حده. فاذا اخترنا فاذا اخترنا اسمان كان هذا كمالا جديدا. فهذا الحي القيوم كاسم مركب من اسمين، الحي بمفرد اسم كمال والقيوم بمفرد اسم كمال، والحي القيوم اكمل منهما يفيد كمالا جديدا. لا تأخذه سنة ولا نوم لها ما في السماوات وما في الأرض. ذكر الحياة القيومية وقبل أجمع الصفات وأكد كمال القيومية بأنها لا يعني ينفادها أي رطبة أو فتور. ثم ذكر الملك الواسع له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا من كمال التصرف في الكون، لان الله عز وجل ليس له معين ولا ظهير ولا شفيع الا باذنه. فالشفيع بدون اذن فقط، لانه كيف يكون الشفاعه بدون اذن؟ ده معناها قدر من التصرف، قدر من الصدفه، قدر من اللبس. واما الشفاعه باذن فهو من كمال رحمته ومن كمال فضله، لان العامل واحد ينساب بعمله هو وغيره. ما الشفاعه دي دلاله على سائر الرحمه والفضل. ده مين هيدفع الانبياء والصالحون والشهداء بعملهم اكرمهم الله واكرم معهم اهلهم وذويهم ومن يشفعون بهم، بشرط ان يكون المشروع فيه ده ايه؟ محقق القدر الادنى. يعني في امر لا تجبره الشفاعه هو الشرك العزيز بالله. لكن المقصود هنا ان الشفاعه باذن هذا من كمال صفاته سبحانه وتعالى. واما الشفاعه بدون اذن فهو التصرف مطلق. ما هو حتى لو تحت مسمى الشفاعه ما لم ينفع يدفع بدون اذن وماله نفى الشفاعه بغير اذن. وطبعا الجهلاء يعني يضربون في مستوى السنه بعضها ببعض. يأتون مثلا النصوص التي فيها انه يعني ولا تجري وزيرة وزيرة اخرى غير ذلك ويكون بها الشفاعة. وكما ذكرنا الواجب الجمع بين نصوص الكتاب والسنة وفرق بين الوزر والأجر. الله من كمال عدله الا يحاسب احدا بجريئة احد ولا يدخل في هذا باب ان اذا عمل المنكر عمل العقاب. لان اذا عمل المنكر فالذي لم ينكر بقى هو له جريرة حد ذاته، بقى عنده ذنب انه لم ينكر. اما اذا انكر فهو نازل من العقاب، وان اصاب عقاب دنيوي يكون من جنس البلاء والمرض ونحو ذلك، فيكون كفارة له وليس عقابا كاملا. اما الثواب فمن سعة رحمة الله ان قد ينفع عمل الصالح غيره فضلا من الله عز وجل وانعاما وتكرما منه سبحانه وتعالى. بيجعل السيئة لمثلها فالحسنة لعقل الإنسان. فهي في باب السيئة لا يجازي إلا مثلها، ولا يحمل الإنسان إلا يزرع نفسه. وأما في باب الحسنة فيضاعف الإنسان حسناته بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وقد يصيب الإنسان بفعل غيره. في باب الشفاعة إكراما وتفضلا إذا كان الإنسان محققا للقدر الادنى الذي ينفع معه ان يشفع. فهي الشفاعه مثبته بشرط اذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، وهو لا يرضى لعباده الكفر. فأقل أحوال الرضا أن يكون العبد مؤمنا. وأنا سيأتي تفصيل صلى الله عليه وسلم على الشفاعة، لكن المقصود هنا أن ده في مقام التمدح، أن الله عز وجل يصف صفات كماله ذكر أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ثم ذكر العلم وهي من أزمع الصفات، وأنه يعلم يعني السر وأسفل، لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحسن بشأنه إلا بما شاء. فذكر علمه ثم عرف بعلم الخلائق بأنه صيف يعني ليس علم الخلائق أجمعين في علم الله إلا كما ينصر العصب المنصار من هذا البحر، والله عز وجل الذي يعلمهم إياه، فلا يعلمون شيئا إلا إذا علمهم الله تبارك وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. فذكر الكرسي وهو موضع القدمين من العرش، فإذا كان هذا وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش، فكيف بالله عز وجل. ثم إن هذا الملك الواسع العريض لا يفعله شيئا، ولا وهو سبحانه وتعالى علي على خلقه عظيم في أسماء وصفات سبحانه. فقد تضمنت هذه الآية العظيمة جملة كبيرة من صفات النفي والإثبات، فأخبرت عن تفرده سبحانه بالإلهية وصفات العبادة، وأنه الحي بالحياة الذاتية الكاملة التي لا يطرأ عليها ما يضافها من عدم أو موت، وأنه القائم بنفسه المستغني عن جميع خلقه مع قوانه تدبير أمورهم، بحيث لا يغفل عنه اللحظة ولا غنى لهم عنه طرفة عين، وأنه المالك الذي لا يأخذ شيء في السماوات ولا في الأرض عن ملكه وقهره، وأن أحدا لا يجرؤ أن يشفع عنده إلا بإذنه، وأن علمه محيط بجميع الأمور الماضية والمستقبلة على حينه، لا يعلم خلقه من ذلك إلا ما شاء أن يعلمهم إياه، وأنه بلغ من سعة الملك والعظمة والسلطان أن كرسيه الذي هو موضع قدميه وسع في جوف السماوات والأرض جميعا، وأن هذا الملك الواسع العظيم لا يكرهه ولا يفصل عليه حفظه وتدبيره، وأنه العلي المستقر بكل معاني العلي، علو الذات فهو مستوٍ على عرشه دائم من خلقه، وعلو القهر فهو القهر فوق عباده، وعلو الفضل فهو العظيم الذي لا حد لعظمته. ويقول سبحانه في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يطوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهنا نتذكر أيضا بالوحدة الإلهية الله لا إله إلا وبالحياة وبالقيوم وبإنزال الكتب السماوية من أعظم صفات الله عز وجل وأجله أنه الهادي ومن هدايته للخلق أن أنزل لهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. ذكر الله عز وجل هنا إنزال الكتب وخص القرآن ثم سن بعضه بالتوراة والإنجيل بيانا لشرفه وفضله وهيمنته على سائر الكتب. فهنا وصف نفسه بالوحدة الإلهية وبالحياة والقيومية وبإنزال الكتب السماوية من القرآن والتوراة والإنجيل فضلا منه ورحمة لهداية الناس وفرقانا بين الحق والباطل. ثم وصف نفسه بالعزة وهي الفخر والغلبة لمن عصاه وبأنه ذو انتقام ممن خالفه وكذب رسله وبأنه لا يعجز عنه مقدار ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه المصور الأجنة في أرحام الأمهات في الصور التي يشاء من ذكورة أو أنوث وبياض أو سواد وجمال أو صلاحة إلى آخره وأنه الإله الواحد الموصوف بتمام العزة وتمام الحكمة. ويقول جل شأنه في آخر سورة بني إسرائيل ويقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذر وكبره تكبيرا. وفي هذه الآية التي كانت تسمى آية العز يحمد سبحانه نفسه على تنزهه عن المقام. الله عز وجل قل الحمد لله يأمر العباد أن يقول الحمد لله، والحمد هو الثناء على المحمود في محاسنه، يأمر العباد أن يثني هذا، يعني الحمد لله بكلمة ثناء مطلقة. وإذا ذكر عقبها رب فهذا تهليل للحمد على هذه الأوصاف، يعني كل العباد يقول الحمد لله. على ماذا يحمدون الله؟ مثلا في الفاتحه قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فالحمد على الامور دي. وهنا بيقول قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك، اثني على الله بانه لم يتخذ ولدا وانه ليس له شريك وليس له ولي من الكفر، وكبره معطوفا على احمده، يعني قل الحمد لله يا قل الله اكبر او كبر الله تكبيرا. فالله عز وجل يأمر العباد ان يثني عليه. بماذا؟ قل الحمد لله ده ثناء مطلق، وعند يذكر بعض جوانب الثناء، فترى في كل مره يذكر امور اخرى من امور الثناء. ففي الفاتحه ذكر اجمع صفات الثناء الالهيه والربوبيه والملك والرحمه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السلفيين، وهنا ذكر ايضا من ذلك طرفا كثيرا. فقل الحمد لله اثني على الله، اذكر الله عز وجل بمحاسنه التي منها انه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل، وكبر الله ايضا وعظمه وذله عما يظهر به المخالفون للرسل الذين يصفون الله عز وجل بالنقائص والعيوب. في هذه الايه كما تسمى ايه العز، يحمد سبحانه نفسه على تنزهه عن النقائص، فهو لم يتخذ ولدا لكمال غناه وعدم حاجته اليه، وليس له شريك في الملك ينازعه السلطان او يكون ظهيرا له في التدبير، فليس له كذلك ولي من ذل او حسد. ليه ولي من باب الاكرام والتنعم؟ الله عز وجل ليس له ولي ومحتاج يوالي الخلق، بل العباد يوالي بعضهم بعضا، يتناصرون يتوالون ده كده يعني عناصر للثاني، اللي يحتاج الثاني ينصره. الله عز وجل لا يحتاج لاحد من خلقه، لانما يتخذ اولياء يعزهم ويكرمهم وينصرهم، فهو الذي يكرمهم بكل انواع الاكرام، وهو المتفضل عليهم بكل انواع التفضل. ولي والله عز وجل غني عن البلد احترم، فلم ينفي الولي باطلاق، لان طبعا يعني هذا امر طلب ولايه الله عز وجل من اهم المطالب التي يسعى الانسان اليها ان يكون وليا لله. فالمقصود طبعا ولايه الخصوصيه ولا نحوه، ولا المقصود ان الانسان يحب ان يمدح نفسه فضلا ان يمدحه غيره، بل يسعى ويجد في طريق الإيمان عساه أن يدرك هذه الإدارات. فرق من أن يكون أمل يراود الإنسان وبين أنه يعتقد أنه قد حققها، فإذا اعتقد أنه قد حققها فقد هلك الأمل. فالمقصود الإنسان يسعى ويجد ويجتهد في طريق طلب هذه الولاية لله تبارك وتعالى. الله عز وجل لم ينفي ذراعي حتى مع أن الأمة يعني مأمورون بعد يعني يتولوا الله عز وجل ان يجعلونه وليا له سبحانه وتعالى. والله عز وجل يتخذ من عباده الاولياء ليس من ذل ولكن ولايه تنعم واكرام وتفضل منه سبحانه وتعالى، بل هو العلي الكبير. ويقول في اول سوره طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. في هذه الايات يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بانه ما انزل عليه القران العظيم ليشقى ويتعب نفسه بطول القيام به او بالحرص على هدايه قوله به. يعني لماذا يعني هنا من رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يطلب إليه ألا يشقي نفسه ولا يحملها فوق ما تطيق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله إلا قليلا. أو أنه كان يدعو بالقرآن وتذهب يعني نفسه تخيل تذهب نفسه حسرات على المعرضين عن القرآن. فهذا من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق. فيسأل رب يعني هناك لكل مقام المقام يعني هناك يعني خلق. وهذا حل معظم الخلق ولدينا أحوالنا في هذه الأزمان يحتاجون إلى أن يقرعوا وأن يقال لهم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا ينفكن الله أن يعمكم بعذاب. هناك متكاسلون كثير متقاعدون عن الدعوة وعن البيان الحق وعن لا نقول الدعوة الظاهرة. أحيانا يكون الإنسان ظاهرا في انتشار وباطنا في انكماش. أحيانا العكس ممكن الإنسان يكون فيه ضغوط معينة لكن يبقى القلب حيا. فالمقصود فيه ناس محتاجين يعني وهذا حال عامة الخلق إلا الأنبياء والأولياء محتاجين دائما يذكروا لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشركن الله أن يعلمكم بعقاب أو بعقاب. وهناك من كان يحتاج أن يقال له فلا تذهب نفسك عليهم أن يقال لهم لعلك داخل نفسك على أسرارهم أو يقال له ما أنزلنا عليك القرآن لبشر. هذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم كان هم شديد بهذا الدين حتى احتاج ان يوصيه ربه وان يقول يعني ان يامره بان يهون عليه. وقد بالغ في الدعوه وبالغ في النصح وقام بحقها فما عليه اكثر من ذلك. ثم يعني تعريضا بحال هؤلاء المعرضين لا تحزن عليهم فهم ليسوا اهلا للهدايه. وهذا هذه لا تقال لاحد الا للنبي صلى الله عليه وسلم او على الاقل يعني الانسان لا يبدا في مواساة نفسه قبل ان تصل نفسه الى ان تكاد تذهب حسرات على الناس وان يبالغ في النصح والارشاد والبيان. فيقول يعني ان المعرضين على ان الله عز وجل يرد بهم خيرا ويظل في دعوه غيرهم. فعرض الله عز وجل لهؤلاء المعرضين الذين لم تجدي معهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أعلم الخلق بربه وأعظمهم حجة وأحسنهم بيانا وأكثرهم إشفاقا على الخلق وتوضيحا له. فهؤلاء لا تنفعهم التذكرة فإننا هذه تذكرة لمن يخشى. فهؤلاء ليسوا أهلا لهذه التذكرة فلم تنفعهم. وليس الأمر تقصيرا منك يا محمد صلى الله عليه وسلم كبيرا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العظيم استوى. يقول وفي هذه الآية خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل عليه القرآن العظيم ليشفع ويسعد نفسه بطول القيام به ده أحد أو بالتقصير أو بالحرص على هداية قومه به بأقرب وإنما أنزله ليذكر به أهل الخشية الذين ينتفعون به بما فيه من هداية. ثم أخبر أن هذا القرآن إنما هو تنزيل من رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض جميعا ثم استوى على عرشه لتدبير أمور خلقه. فإن كل ما في السماوات والأرض له وحده ملكا وخلقا وعبيدا فإنه يستوي عنده السر والجهر فإن علمه نافذ يطرق إلى كل خطيب فلا يعجب عنه مثقال ذرة. وأنه سبحانه الواحد في إلهيته الذي له الأسماء الحسنى الدالة على صفات كماله. ويقول سبحانه في أول سورة الحديث سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يورد الليل في النهار ويورد النهار في الليل هو عليم بالنفس. وقل فانظر كيف تتبع الصورة بالإخبار عن تسبيح الأشياء كلها بحمده سبحانه وأنه العزيز الغالب الذي يقهر ولا يقهر والحكيم في خلقه وعمله المنزه عن العبث والباطل وأن له الملك الكامل في السماوات والأرض وتصرف فيه بقدرته التي لا يعجزها شيء إحياء وإماتة وإيجادا وإعداما وأنه الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده والظاهر الذي لا شيء فوقه والباطن الذي لا شيء دونه وأنه مع ظهوره وعلوه لا يخفى عليه شيء من خلقه وأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم على ارتفع على عرشه وهو مع ذلك يعلم ما يدخل في جوف الأرض من مياه وحب وكنوز ومعادن وما يخرج منها كذلك ويعلم ما ينزل من السماء من أمطار وصواعق وملائكة وما يعرض أن يصعد فيها من أعمار وملائكة وأرواح إلى آخره وهو كذلك مع علوه وارتفاع على عرشه مع خلقه أينما كانوا فهو يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم وهو محيط بهم علما وقدرة فصار كأنه معهم كما قال تعالى لموسى وهارون عليهم القرآن إنني معكما أسمع يعني كأنه هذه لعلها غير مناسبة الأولى بيقول فهو معهم بعلمه وإحاطته فالله عز وجل عالم على خلقه بذاته وهو ليس معهم بذاته إنما معهم بنصره وتأييده للمؤمنين وعلمه وإحاطته لجميع الخلق فالمعية معية عامة ومعية خاصة فأما المعية العامة فهي لكل الخلق أن الله عز وجل يحيط بما يعملون يرى ويسمع ويحيط بكل أحوالهم والمعية الخاصة معية النص والتأييد كما في قوله تعالى لموسى وهارون إنني وعكما أسمع وأرى فليس هنا محل لحرف التجديد كإن فهو سبحانه وتعالى مع العباد ولكن معلوم بالأدلة القاطعة أن الله عز وجل علي وعالم على خلقه مستوى على عرشه وأنه عندما يذكر وهو معكم دائما ما يذكر معها العلم سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فعلمنا أن المعية المقصودة هنا معية العلم أو المعية المذكورة في قوله تعالى لموسى عليه السلام وهارون إني معكم أسمع وأرى معية النصر والتأييد وفي هذه ويقول في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وفي هذه الآيات كذلك يصف نفسه سبحانه بأنه الإله الحق لأنه يعني هذا ذكرنا أن اسم الله أخص اسم الله عز وجل والصفة الجامعة بكل الصفات الأخرى الصفة الإلهية لا سيما إذا ذكر في هذا السياق الذي يفيد الحق سياق النفي والإثبات الله لا إله إلا هو فهذا أو لا إله إلا الله أو غير ذلك فهذا تأكيد على انفراد الله عز وجل بالإلهية ولذلك تجد معظم النصوص اللي هي فيها ذكر العدد الكبير من الصفات اللي هي تعتبر من نصوص الصفات التي صيغت أصالة لتعريف الخلق بأسماء الله عز وجل وصفاته عادة لا تختلف بصفات الإلهية وانفراد الله تبارك وتعالى. ففي هذه الآيات كذلك يصف نفسه سبحانه بأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وبأنه عالم بكل ما غاب وما حضر فلا يعزب عن علمه شيء وبأنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وبأنه الملك الذي لا منازع له في ملكه وبأنه القدوس المبرع عن كل شائبة نقص وسوء وبأنه السلام الذي سلم من جميع الآفات والعيوب الذي يسلم على عباده في الجنة، لأنه المؤمن الذي يصدق رسله بالآيات، الذي يؤمن عباده المؤمنون أو يؤمن عباده المؤمنين من عذابه، لأنه المهيمن الرقيب على خلقه، لأنه العزيز الممتنع على كل من أراده، والغالب لكل من عدا وكذب رسله، لأنه الجبار الذي يجبر خلقه على ما يشاء أو يجبر كفرهم لإصلاح شؤونهم، لأنه المتكبر الذي تكبره بحق، لأن كل من دونه حقير إذا أضيف إليه، لأنه الخالق المقدر للأشياء، ولأنه البارئ المبرز لها من العدم، ولأنه المصور الذي يعطيها شكلها وأوصافها، لأن الأسماء الحسنى التي لا نقص فيها كلها له، ليس لغيره شركة معه في شيء منها. ويقول تعالى في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه تعدل ثلث القرآن في المعنى، وليس المقصود كما يتبع بعض الناس في هذه الأزمان من قراءتها ثلاث مرات، ومن هذا يعد قراءة القرآن كله، وهذا لم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو القائل أن قل هو الله أحد بعد ثلث القرآن، ولم ينقل عنه أنه فعل أو أرشد إلى قراءتها ثلاث مرات في نية قراءة القرآن. فيتعدل ثلث القرآن في المعنى لا في ثواب القراءة، وهذا لأن القرآن فيه ثلاثة معاني كلية رئيسية، أعظمها أعظم هذه المعاني الثلاثة هو توحيد الله تبارك وتعالى، فعدلت بذلك قل هو الله أحد ثلث القرآن. إن يعني الإخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فإن ذكر الأحكام والأجلات وإن ذكر الأخبار وأعظمها ذكر أسماء الله وصفاته، وقل هو الله أحد من الصور الجامعة لهذه الأسماء والصفات، فكانت فيها ملخصا لأشرف المعاني الثلاثة الرئيسية الموجودة في كتاب الله عز وجل. فأخبر عن نفسه بالأحادية المطلقة التي تتناول وحدة الذات والصفات والأفعال، وبأنه الصمد، يعني السيد الغني الذي يصمد إليه الخلق ويقصدونه في حوائجهم. ثم نفى عن نفسه الولد بتمام ملكه وغناه هو لا يحتاج إليه، وكذلك نفى أن يكون غيره والدا له فيكون أصلا له سابقا عليه. ثم نفى أن يكون أحد كفوا له أي مماثلا ومشابها. وأما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدا، نجتمع منها بما يلي: منها قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم رب السماوات السبع والأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، سابق الحد والنوى، منزل التوراة والإنجيل، ربنا رب كل شيء، سابق الحد والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخر بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين وأغني عنك. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ننزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة ثم يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن فيما يتوب إليه من أحدكم براحلتي عليها طعامه وشرابه وقد أظلها بأرض ثلاث. وقوله صلى الله عليه وسلم: عبد ربنا من خنوط عباده وقرب فرجه ينظر إليكم أذلين قانتين، فظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله السماء وقال لسيدها اعطفها فإنها مسلمة وحسنها اكتفي بهذا القدر في باب توحيد الأسماء والصفات وانتقل إلى الآية الثانية وهو أصول